بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عيينة عن الزمري، وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزمري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمم من أقوام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الإمام البخاري هذا الحديث الذي أسنده عن شيخي أبو نعيم ومحمود بن غيلان عن ابن عيينة الأول. أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري، وشيخه الآخر محمود بن غيلان قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن شهاب ابن مسلم الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. قال رضي الله تعالى عنهما: أسامة حب بن الحب، كان يطلق على أسامة حب رسول الله، وأبوه كان يطلق على أبيه حب رسول الله، وكان يقال عنه الحب ابن الحب. فأسامة بن زيد حبيب رسول الله وحبيبنا، فإننا نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبرنا عن مشاهدة رآها من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى منه فعلا، وعلى إثر هذا الفعل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر. قال أسامة رضي الله تعالى عنه: أشرف النبي على أطم من أطام المدينة. أشرف معنى أشرف أي اطلع من علو في ناحية من نواحي المدينة، طلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها من أطرافها، من حصن من حصونها. الأطم هو الحصن المرتفع، وأطام المدينة كثيرة، والعلماء الذين صنفوا فيها سموا أطامها، وكانت هذه الأطام موجودة قبل وجود الأوس والخزرج فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أطراف المدينة، فاطلع على المدينة من علو، نظر إليها وهو في حصن من حصونها، وأشرف عليها من مكان عال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة، والخبر لهم ولغيرهم ممن يأتي بعدهم، قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ هل ترون بأعينكم الذي أراه أنا الآن؟ فجسد الله تعالى له الفتن، كما أن الله تعالى جسد لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وهو يصلي فأطلع الله نبيه على الجنة والنار في القبلة، والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الجنة، ثم المشهد ذهب فأطلعه على النار، ورأى عنبها وتكعكع صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، تكعكع تحرك وكاد أن يقطف من عنبها لولا أنه تذكر أنه في الصلاة في الدنيا. فكما أن الله تعالى جسد لنبيه صلى الله عليه وسلم رؤية الجنة والنار، ولما ذكر الإمام البخاري حديث تجسيد الجنة والنار عرضت علي اليوم الجنة والنار، بوب عليه في كتاب الصلاة باب الصلاة قدام النار. لو الإنسان صلى والنار أمامه لا حرج، لأن الله شاء في قدرته أن يعرض عليه النار في قبلته وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فاستنبط الإمام البخاري أنه لا حرج لو صلى الرجل والنار أمامه. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع من علو على المدينة قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ أنا أرى الفتن. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته للفتن بقوله: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، أي تقع الفتن مواضع ونواحي، تسقط نواحي البيوت وتتخلل الفتن البيوت. كيف لو كنت في مكان مرتفع وترى المطر نازل وأسقف البيوت الأخشاب والبوص والطين في ذاك الزمان، فهذا الماء الذي ينزل بغزارة فهذا الماء الذي ينزل من السماء بغزارة وبكثرة يعم هذه البيوت كلها، ولا يبقي منها بيتا إلا أصابه. تأملوا معي الحديث: ويل للعرب من شر قد اقترب. الأبواب الباب الذي وضعه الإمام البخاري وضع هذا الحديث تحت باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ذكر حديث فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي. ففي زمنه فتح ردم يأجوج ومأجوج بمقدار هذه، وحلق 90 أو قال 100، فصلنا هذا. فهذا القرب الفتنة العظمى التي تكون في آخر الزمان بدأت في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا القرب المذكور في حديث أسامة بن زيد قرب المكان الأول قرب الزمان، والثاني في حديث أسامة بن زيد قرب المكان، أي إن المدينة الطيبة التي هي عاصمة الإسلام والتي انتشر منها ضوء الإسلام، هذه المدينة النبوية مع فضلها وبركتها إلا أن الفتن ستصيبها وستتخللها كما يتخلل المطر الماء. المدينة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فأخبرنا في آخر الزمان الحديث البخاري أيضا قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، أي في آخر الزمان، كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إن تطلبها رجل ليقتلها فإنها تدخل في جحرها وتجتمع فيه، وإذا أراد رجل أن يخرجها فإنها تنفخ جلدها وتشد عضلاتها بحيث لا يقوى أحد على إخراجها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم استقرار الإيمان آخر الزمان في المدينة بثبوت هذه الحية في جحرها وعسر إخراجها منه. فالمدينة هي موئل المسلمين والمؤمنين، والمدينة وبلاد الشام، وبلاد الشام بعد المدينة في آخر الزمان تكون حصنا للمؤمنين. والذي يتتبع أحاديث الدجال ومضي الدجال في تفصيل بديع ورد في أحاديث كثيرة تتبعه شيخنا رحمه الله في كتابه البديع قصة مقتل المسيح الدجال، يجد أن مرور الدجال في الأردن يكون في آخر الأنفاس، ويأتي الأردن من شمالها فلا يكاد يدخل منها حتى يخرج منها، وينزل إلى عقبة أفيق ثم ينزل إلى فلسطين، وفي اللد يقتل في تفصيل إن فسح المجال أو جاءت المناسبة في الحديث عنه أفصله إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتنة رآها صلى الله عليه وسلم بأم عينيه، وميز بينها وبين أسطح المدينة، فكيف أن تنظر إلى هذا الجدار فتميز تلك المروحة عن الجدار وتميز الشباك عن الجدار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز الفتنة ورآها رؤيا مجسمة بعينيه صلى الله عليه وسلم، فكما نرى الأشياء أرى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الفتن، وأراه كيف أن هذه الفتن تخللت في المدينة، مع أن المدينة في يوم من الأيام تكون حرزا وإرزا للمؤمنين، لكن مع هذا لا تستوي المدينة، وفي هذا إشارة إلى تعميم الفتنة، وأن الفتنة لا يكون هنالك مكان إلا وقد أصابته، وأنها تكثر وتشتد. نعم، بدأت الفتنة في المدينة في العهد الأول في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما لما قتل عمر، ثم لما قتل عثمان، ثم في واقعة الحرة وقع نزاع وقتال وشدة بين المسلمين في المدينة النبوية، وعمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا قريبا هو قفل الفتنة كما كان يقول عنه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فما دام عمر حيا فإن الفتنة بعيدة عن المسلمين، ولما مات فإن الفتنة تغزو وتشتد وتأتي على شكل أمواج، ويأتينا ذلك مفصلا لاحقا بإذن الله تعالى. أما المدينة في آخر الزمان فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قال في مسند أحمد: عمارة مسجدي هذا خراب بيت المقدس، وعمارة بيت المقدس خراب مسجدي هذا. لما يتحول المؤمنون في آخر الزمان إلى بلاد الشام ويكون الإيمان في المسجد الأقصى، فإن المدينة تخرب، وإن الفتنة تتوالى على المدينة، والمسلمون يحاصرون، ويكون الحد بين معقل المؤمنين حد يسمى سلاح أو سلح، هي قرية أقرب منها للمدينة من قربها إلى خيبر، يعني تكون خيبر قد خرجت من بين يدي المسلمين، وورد ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج الإمام أبو داود في سننه برقم 4250 بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، أبعد مسالحهم أبعد مرقبة، أبعد نقطة تكون على الحدود، المدن التي تكون على الحدود هذا يسمى مسالح، هذه النقاط تسمى مسالح، فالمسلمون يحاصرون في المدينة حتى يكون أبعد نقاطهم قرية تسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاح، وهذه يعني من جهة داخل على المدينة من بلاد الشام يتجاوز خيبر ويتركها ويقرب إلى هذه المدينة أو هذه القرية التي تكون قريبة جدا من المدينة. وورد الحديث أيضا عند تمام والحاكم والطبراني بلفظ: يكون آخر مسالح أمتي بسلاح من خيبر. وعند أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 402 من حديث أبي هريرة بسند فيه ما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة حتى يصير مسالحهم بسلاح، وسلاح موضع أسفل من خيبر، وهو حد بينها وبين المدينة النبوية. بل أخبرنا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كما في موطأ مالك والحديث الصحيح، أخرجه أيضا ابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب شك الراوي، لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو قال الذئب شك الراوي فيغذي، ومعنى يغذي أن يرفع رجله ويبول الدفعة تلو الدفعة والمرة تلو المرة، لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يأتي الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو قال أو المنبر. يأتي الذئب أو الكلب فيبول المرة تلو المرة على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن يكون ثمار ذاك الزمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للعوافي، الطير والسباع. فيترك أهل المدينة المدينة للطير والسباع وتصبح خرابا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ذلك يقع أو يقع قبله، فيقول صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الشاهد أن الفتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المدينة الطيبة المباركة على الرغم من قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم بها، إلا أن الفتن تنزل وأن الفتن تتخللها وتعمها، ولا يكاد موطن يسلم منها. فالفتن تشتد وتنتشر، وهذه الفتن مع مضي الزمن تشتد كما يأتينا في بعد الباب الذي معنا. وهناك مفصل في اشتداد الفتن ومعنى اشتداد الفتن إن شاء الله تعالى. إذن الفتن: ويل للعرب من شر قد اقترب. اقترب من حيث الزمان يأجوج ومأجوج، واقترب في المكان، المكان الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا من فتن لابد أن تظهر. فبعد هذا التقديم وبعد هذا البيان خص الإمام البخاري لظهور الفتن بابا. نسمع هذا الباب بطوله، ونحاول أن نوجز في التعليق على الأحاديث. والمطلوب منكم بعد أن تسمعوا الباب أن تذكروا لي عدد الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري تحت هذا الباب. نسمع الباب ونعرف كم حديث ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب. نسمع الباب بطول، والباب طويل.
قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشكر وتظهر الفتن ويكثر الفرج. قال: يا رسول الله، أيما؟ قال: القتل. وقال شعيب عن يوسف والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وابي موسى فقالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعه ايام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الفرج والفرج القتل. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى تتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الفرج والفرج القتل. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والفرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد، حدثنا بودر، حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، واحسبه رفعا. قال: بين يدي الساعة أيام الحرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والمرج تخطو لسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرج نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
كم حديث ذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب؟ كم حديث؟ ستة؟
ثمانية.
طيب، هل هذا أمر مجمع عليه أم أن الفقهاء اختلفوا؟ طيب تفضل. ثلاثة أحاديث. ما هي؟ الأول حديث والآخر حديث وما عدا حديث. الأول حديث والآخر حديث وما عدا حديث نوع الإمام البخاري طرقه. طبعا الأول ذكر له الإمام البخاري طريقين. الأول ذكر له الإمام البخاري طريقين، نفصل لما نأتي للشرح إن شاء الله تعالى. إيش معنى البخاري رحمه الله يورد الحديث من طريق عياش بن وليد، عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، معمر بن راشد الزهري، سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ثم قال بعده: وقال شعيب ويونس، شعيب بن أبي جمرة ويونس بن يزيد والليث بن سعد وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. إيش يريد البخاري من هذا؟ البخاري يريد أن يقول لك أن الزهري رواه على نحوين، رواه بوجهين: الزهري سعيد المسيب أبو هريرة، الزهري حميد عن أبي هريرة. للزهري شيخين كلاهما رواه عن أبي هريرة، والوجهان صحيحان. هذا سر تنويع الإمام البخاري للطريقين. هذه لفتة لابد أن نذكرها، وأن كنت لا أعتني كثيرا بالصنعة الحديثية ولا المنهج الحديث عند الإمام البخاري، ومنهج الإمام البخاري في الحديث أدق علم على وجه الأرض الآن باتفاق من يفهم شيئا يسيرا من علم الحديث من المستشرقين والغربيين. المستشرقون يقولون: لا يوجد ولم تعرف البشرية لحد الآن علما أدق من علم الحديث، لا ذرة ولا صعود فضائيات ولا صعود قمر، ولا يوجد حديث علم أدق من علم الحديث. علم دقيق للغاية وعلم جميل للغاية. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن ينضر الله وجوههم، فنضر الله وجهي ووجوهكم ورزقنا حب الحديث. فكان الإمام الزهري يقول: علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور إلا الرجال. فالعلم الحديث قل من أتقنته من النساء. فهذا العلم أرجو الله تعالى أن لا يبقى غريبا. وقد أحيا هذا العلم شيخنا الإمام الألباني في هذا الزمان، والقاصي والداني والمبغض والشاني يعترف بهذا الأمر. الحديث أخرجه الإمام البخاري بلفظ، قال عن أبي هريرة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتقارب الزمان. إيش معنى يتقارب الزمان؟ قالوا أشياء كثيرة جدا في معنى يتقارب الزمان. فمنهم من قال مراد يتقارب الزمان أن كلما مضى الطبقة قصر عمر الإنسان. هذا الكلام على آخر الزمان، تقارب الزمان وباب ظهور الفتن، هذا يكون في آخر الزمان. وكلما ظهرت طبقة قصر عمرها، هذا بدأ من آدم. فليس المراد هنا بهذا، أن يقال المراد يتقارب الزمان، المراد به أنه كلما جاء طبقة من الناس قصر عمرها ويقصر العمر مع مضي الزمن. هذا الأمر بدأ من زمن آدم، حتى أخبرنا ربنا عن نوح أنه دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا ليس المراد. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فصله، فأخرج الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالجمعة، وحتى تكون الجمعة كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كسعفة كالسعفة. كيف السعفة؟ الحطب اليابس تحرقه، كيف النار يمشي في الهشيم؟ بسرعة. فالساعة تكون كأنك تحرق هذه السعفة، فلا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم. وفي هذا دلالة على قلة البركة، فإنك تفعل في اليوم كما كان من قبله يفعل في الساعة، وإنك تفعل في الأسبوع كما كان من قبله يفعل في اليوم، وهكذا. فيتقارب الزمان، المراد بتقارب الزمان نزع البركة من الوقت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البركة في شبابنا وقواتنا وأوقاتنا وأهالينا وذرارينا وأموالنا، فهذه البركة مع مضي الزمن تنزع. الذي يقرأ حال السلف في عباداتهم وتلاوتهم للقرآن وطلبهم للعلم والتصنيف والتأليف يجد أشياء يكاد العقل يصدقها، والسبب أن الله تعالى بارك لهم، والسبب أن الله تعالى فسح لهم في الوقت. صح عن عثمان بأسانيد كثيرة لا يمكن للإنسان أن يطعن في هذا الخبر، أنه صلى ركعة وتر بعد العشاء فقرأ القرآن بتمامه في هذه الركعة، قرأ القرآن في ركعة واحدة عثمان. هذه بركة فسح الوقت، كان عندهم بركة تسمى بركة فسح الوقت، ونحن عندنا إيش؟ يتقارب الزمن، يتقارب الزمن، الزمن يتقارب. تنظر في السنة فكأن السنة شهر، وكأن الشهر أسبوع، وكأن الأسبوع يوم، وكأن اليوم ساعة. ففي هذا إشارة إلى أن البركة تنزع من الوقت. فإذا منا شرط الساعة نزع البركة من الوقت، وبركة الوقت في هذه الأمة في هذه الساعة في البكور. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى البركة في هذا الوقت، فقال كما في سنة أبي داود من حديث صخر بن الغامدي قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإذا أردت يا طالب العلم خاصة أن يبارك الله لك في وقتك فاحرص على هذه الساعة، احرص على الساعة التي بعد الفجر، من الفجر إلى الشمس، فهذه ساعة مركزة فيها بركة فيها خير كبير. فمن ظهور الفتن أن تنزع البركة من الوقت. انظروا أن الفتن هنالك أشياء هي مقدمات لظهور الفتن، هذه المقدمات انعمت واستحكمت وتوالدت وتمازجت وتناكحت، فالذي يترتب على هذا النكاح من هذه العناصر فتنة. نكاح الرجل مع المرأة يتولد عنه ولد، هذه العناصر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تناكحت فيما بينها فاجتمعت وتداخلت فيترتب عن هذه الأشياء إيش؟ فتنة. وهذه فتنة ليست بخاصة، وإنما هي فتنة تظهر وتموج. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. فتنة تظهر والفتنة تصيب المسلمين بعامة، ولا تبقى هذه فتنة خاصة بمن فعلها، وإنما تكون فتنة ظاهرة فتنة عامة. إذا تقارب الزمان نزعت البركة من الوقت، يتقارب الزمان وينقص العمل. وفي رواية زاد بعض رواة البخاري قال: ويقبض العلم وهذا وارد في حديث أبي موسى وابن مسعود لما قال إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. متى نزل الجهل؟ زال العلم. وهنا ورد عند بعض رواة البخاري بعد قوله وينقص العمل. وما معنى وينقص العمل؟ أي يضيع الفرائض، أو إن ظهر شيء من هذه الفرائض فيكثر فيها الرياء فالعمل ينقص من هذه الأمة. فوجود العمل الصالح وعدم التقصير في الفرائض سبب من أسباب بعد الأمة عن الفتنة. إقامة الفرائض والإخلاص فيها والتكتم عليها والحرص لرضا الله عز وجل هذا سبب من أسباب دفع الفتنة عن الأمة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتينا إن شاء الله. قال يتقارب الزمان وينقص العمل. نصرة الله لهذه الأمة بما تكون؟ كلنا يقرأ قول الله تعالى إن تنصر الله ينصركم. إيش ننصر ربنا عز وجل؟ إيش معنى قول؟ ما معنى قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم؟ لو أردنا هذه الآية نطبقها أن نجريها في واقعنا، ما معنى قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم؟ معنى قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم إن أديتم الفرائض العينية والكفائية وأقمتم هذه الفرائض فلا محالة أن الله ناصر. إن أقمتم الفرائض العينية والكفائية وظهرت هذه الفرائض هذه نصرتنا لربنا، فالله عز وجل ينصرنا. فالذي يضيع الصلاة يؤخر نصرة الأمة. فأنا وأنت وأهلي وأهلك وجيراني وجيرانك هم سبب خذلان المسلمين. كلنا يبكي على الإسلام وكلنا بيده معول شديد يضرب الإسلام من جذوره وأسسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تعليق الخطباء والوعاظ المصائب بالأعداء ليس من منهج القرآن. القرآن علمنا أن نعلق المصائب جراء أيدينا. اقرأوا القرآن بتمامه وكماله. تعليق المصائب بغيرنا منهج يهود، منهج نصارى. ليست المصيبة في أعدائنا، ولا يستغرب على عدونا أن يقضي علينا ولا أن يفتك بنا ولا أن يبطش بنا، فهو عدو. ولكن الذي يستغرب أن يبطش بالإسلام وأن يهدم الإسلام أبناء المسلمين. فالفتن تظهر على وجه كبير كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزعت البركة من الوقت أولا، وإذا نقص العمل. النبي يقول وينقص العمل، وما قال إذا زال العمل. إذا العمل أي الفرائض انقصت ولم تفعل تامة في الأمة. قال وينقص العمل، قال ويلقى الشر، أو قال ويلقى الشر، أو قال ويلفى الشر. وإيش الصواب من هذه الأمور الثلاثة؟ إيش معنى ويلقى الشر؟ ويلقى الشر أن يترك الشر فيكون الناس أغنياء كرماء. يلقى يبعد. فهل المراد ويلقى الشح؟ المراد لا، المراد ويلقى الشح. ما معنى ويلقى الشح؟ أن يدعو الناس بعضهم بعضا ويتواصون فيما بينهم بالشح، يتواصون بالدنيا، يتجارون فيما بينهم بالدنيا. فالدنيا هي التي تأكلهم، والنبي كما أخبرنا لم يخف علينا من الفقر، إني لا أخشى عليكم الفقر ولكني يخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. فالنبي خشي علينا من الغنى، والفقر لنا أفضل من الغنى، يا ليتنا بقينا فقراء ولم نقمع من الأعداء. فقر مع دين ومع خلق وقيم وعادات وتقاليد مأخوذة من ديننا، مع ظهور شخصيتنا وبروز عاداتنا وتقاليدنا المأخوذة من الدين، أم غنى وفجور وضياع وذهاب للعقيدة والأخلاق؟ الأول من الثاني؟ الأول من الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة أشياء تظهر من خلالها الفتن، فقال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، يلقى أن يدعو الناس بعضهم بعضا ويتواصون فيما بينهم بالشح. إيش الفرق بين الشحيح والبخيل؟ البخيل في نفسه، والشحيح يدعو إلى غيره للبخيل، فيلقى الشح، يتواصل الناس بالشح، يتكالبون على الدنيا، يتكالبون على الأرصدة وعلى الأموال وتنمية الأموال وتكثير الأموال، لا عقول لهم، لا أخلاق لهم، لا دين لهم، لا مثل لهم، كأنه إنسان آلي أمامه شيء المال لا شيء غيره. وكم من إنسان يحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء ويعيش الدنيا حياة الفقراء ويكون حارسا على ماله. الويل لمن كان ماله ومنصبه أكبر من نفسه، ولتهنأ الأمة به من كان ماله ونفسه، من كانت نفسه أكبر من ماله وأكبر من منصبه، فطوع المال والمنصب إلى مصلحة المسلمين العامة، إلى مصلحة البلاد والعباد. فرق بين من كان ماله أكبر من نفسه وبين من كانت نفسه أكبر من ماله، فرق كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان، قال: ويلقى الشح، ولم يقل ويلقى الشح أو يلقى الشح بمعنى أن الشح يترك، ويلقى الشح. فإذا صار تزاوج بين هذه الأشياء تظهر الفتن. الفتن تظهر لما يمسك الأغنياء عن الصدقات وعن الزكوات. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أنتم. فالله يحبس عنهم الرحمة، ويحبس الرحمة ويظهر الفتنة، تظهر الفتنة بسبب لقى الشح. وفي حديث: إذا تبايعتم بالعينة وتمسكتم بالأرض وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وإذا تبايعتم بالعينة، مراد العينة المال، تتحايلون على الشرع فتحللون ما حرم الله. العينة معاملة ربوية فيها حيلة، والربا بضع وسبعون بابا، وأصبح الناس اليوم إلا من رحم الله يناقشون في حرمة، يتشككون في حرمة الباب الكبير من أبواب الربا. أما الأبواب السبعين هذه الخفية فكثير من الناس ولج فيها ودخلها واستحلها إلا من رحم الله. في رواية: إذا تبايعتم بالعينة عند مالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم، إذا بخل الأغنياء بالقرض الحسن فتظهر الربا ويظهر معاملات الربا، والله ما يرى بأحد إلا وله من المعارف والأحباب والجيران والأقارب ما عنده مال فائض زائد يمكن أن يقرضه ولا يطيعه في الربا. الربا ليست جريمة شخصية، الربا جريمة المجتمع، الربا جريمة اجتماعية، لا يقع شخص في الربا معصية شخصية، الربا جريمة مشتركة، والزنا ليست جريمة شخصية، الزنا أبو المزني بها مجرم، ووالد الزاني مجرم، والأعراف شردت وابتعدت عن الله عز وجل، فحصل التبرج وحصل ما حصل. فالزنا والربا معصيتان ليستا شخصيتين، وإنما هما معصيتان إيش؟ معصية المجتمع بالجملة. فهذه إن وجدت عاقب الله تعالى الأمة. فإذا نقص العمل ولقي الشر وذهبت البركة من الأشياء، فحينئذ تظهر الفتن. هذه الفتن إن ظهرت تتجلى، الفتن تكون أمواج، فكما أن الموج مد وجزر، فالفتنة مد وجزر، تظهر على شكل شبهات تارة، وعلى شكل شهوات تارة. والذي يرصد الأحداث التي وقعت فيما يسمى في التاريخ الميلادي أحداث القرن العشرين، يجد أن فتن النصف الأول من القرن العشرين فتن شبهات قوميات وبعثيات وشيوعية واشتراكية ومصائب ورزايا وخزايا وبلايا حلت بهذه الأمة. وآخر هذا القرن بدأت فتنة الشهوات، وقد يقع تقارب أيضا وتزاوج وتداخل بين الشهوات والشبهات. لكن هذه الفتن إن ظهرت واستحكمت وقويت، فيا ترى أي مظهر أقوى مظهر من مظاهرها؟ أي مظهر؟ القتل. تبقى الفتن تتدرج وتقوى وتنمو حتى يقع فيها، والعياذ بالله تعالى، حتى يقع فيها القتل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: ويكثر الهرج. الهرج اختلاط والتباس الأشياء وعدم ظهور الأمور على وجه حسن. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ في رواية عند أبي داود: إيش هو؟ وإيش هذه يسموها في العربية؟ وأيم وإيش تسمى عند العربية؟ نحت. إيش النحت؟ يقول: الحوقلة. إيش الحوقلة يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بسملة. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دمعزة. دام الله عزك. هذه أشياء تسمى نحتا. إيش هو؟ يعني أي شيء هو. في الحديث الذي معنا قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي أي ما وما شيء، أي أي شيء هو. فأيما هو بمعنى إيش هو. عند أبي داود: إيش هو؟ فإيش كلمة فصحى كانت دارجة على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إيش ليست عامية. فقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج، يا ترى الصحابة لا يعرفون أن الهرج هو القتل؟ نعم لا يعرفون، لأن الهرج فيما يعلمونه الاختلاط والاختلاف والاتساع وعدم والممازجة بين الأشياء. وكانت العرب تعرف الهرج على هذا المعنى. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ويكثر الهرج، قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ هذا الهرج إيش مراد به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القتل. القتل. إذا من الذي فسر الهرج بالقتل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأحاديث الآتية، حديث أبي موسى وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، في ظاهر الحديث أن الذي فسر ذلك أبو موسى الأشعري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه هو الذي فسر هذا الحديث بأن الهرج هو القتل. لا أريد أن أطيل عليكم، اجعلوني نكتفي بهذا المقدار، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. وكان بودي أن آتي على عجلة بشرح بقية الحديث. لكن لا شيء وراءنا، ونتدبر أحاديث الفتن ونفهمها فهما جيدا، يعني ولو طال الوقت قليلا. فهذه الأحاديث من الأهمية بمكان أن ننتبه لها وأن نفهمها، والله تعالى أعلم. طيب آتي الأسئلة.